السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الإخوة القائمين على معهد البحرين للعلوم الشرعية ومركز سبيكة الأنصاري الإسلامي الذين أتاحوا لي هذه الفرصة الثمينة لزيارة إخواننا في مملكة البحرين الشقيقة والالتقاء بهم والتعرف عليهم، وهذه حقيقة من الفرص المحببة إلى النفس ومن الواجبات حقيقة بين المسلمين اليوم في ضرورة الزيارات والتعارف والتعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بيننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر الإخوة الذين أحسنوا الظن بأخيهم وجلسوا هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يتولى جزاءهم وأن يضاعف أجورهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يجعلنا وإياهم ممن ينصرفوا من هذا المجلس مغفورا لهم. أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة وهذا المجلس كما تقدم هو الإشارة إلى بعض خصائص أهل السنة والجماعة وما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف، ولا شك كما أسلفنا في الدرس الذي قبل الصلاة عن خطورة التشبه بالمخالفين والكفار وخطر ذلك على الأمة وعلى المسلمين في عقيدتهم، فلا بد أيضا أن ننتبه وأن نحذر كل الحذر عن كل شيء يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في أمر يخالف هذه العقيدة أو يؤدي إلى شيء من التأثير عليها أو نقصانها أو التشويش عليها. أيها الأحبة، لا يخفى أنه ما من دين وما من حق إلا وله أعداء، وهذا الدين منذ بزوغ فجره في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا والمؤامرات تحاك للنيل منه، بدءاً بالندوة وما كان فيها، ثم بما جاء من بعدها والأحزاب وغير ذلك من الأمور، إلى أن تقوم الساعة والناس في صراع بين حق وباطل. ولذلك فإن العاقل هو من يجتهد في أن يكون في حزب الله المفلحين، في صف المتقين، في السالكين في صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأكبر سلاح يمكن أن يؤثر في الأمة من قبل أعدائها هو سلاح الفرقة واختلاف القلوب، وهذا الذي يركز عليه أعداؤنا، وهذا أمر ظاهر في كل الطروحات التي نعيشها. جرب الأعداء الحرب العسكرية قديما وحديثا فلم يفلحوا، وانجفلوا بعد ذلك إلى التركيز على زرع بذور الخلاف والفرقة بين المسلمين، وللأسف لضعفنا وتقصيرنا في ديننا قد نجحوا وخطوا خطوات في غاية الخطورة، حيث جعلوا المسلم يقتل المسلم وأصحاب البلد الواحد يتقاتلون فيما بينهم، والعدو يتربص ويبيع السلاح على هذا وعلى ذاك وهو المنتصر أيا كان الأمر. وهذا أمر يستوجب حقيقة من عقلاء الأمة أن يجتهدوا في رأب الصدع وجمع الكلمة وتآلف القلوب وهذا أمر قد حث عليه ديننا. والآيات التي أشرنا إليها في أول الحديث، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه من الأمور التي يجب ألا تكون كلمات تنظيرية تطرح هنا أو هناك، بل يجب أن تكون واقعا عمليا في حياتنا من أجل صد هذا العدو الصائل الذي لا يمكن أن يرضى إلا بالنيل من عقيدتنا وديننا والحيلولة بيننا وبين ديننا، لأنه يعلم أن مصدر قوتنا وعزتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة هو استمساكنا بهذا الدين. وكلما ابتعدنا عنه كلما ضعفت هذه القوة وهذه العزة. أيها الأحبة، العدو الأول وهو إبليس لما ظهر ورأى من انتشار هذا الدين ودخول الناس فيه، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العدو المتربص، فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما رأى من إقبال القلوب على دين الله عز وجل وعلى هذا التوحيد وعلى هذا الإيمان، فأيس اللعين من أن يضل الأمة بأن تعود إلى أصل ما كانت عليه من الشرك، لكنه قال: ولكن بالتحريش بينهم. فهو رضي، أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وأن يعودوا إلى الشرك، ولكنه رضي بالتحريش بينهم. وواقعنا اليوم هو يحقق ما كان يأمله ويدعو إليه الشيطان الرجيم، نعوذ بالله منه ومن شركه. حينما نتحدث عن خصائص أهل السنة والجماعة، فلا شك أن الله عز وجل خلق الناس مختلفين ولذلك خلقهم، ويقول سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني فاختلفوا وتفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لجمع كلمة الناس ودلالتهم على التوحيد والهدى ودين الحق. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كان الناس أمة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويد واحدة لا تفرقهم حدود جغرافية ولا تفرقهم نعرات قبلية ولا تفرقهم تحزبات وتعصبات مذهبية أو طائفية، كان الناس أمة واحدة. ولكن بعد أن بدأ فتور نور النبوة وسراجها الوهاج في قلوب الناس، فظهرت البدع وظهرت الأهواء وظهرت المخالفات، صار المسلمون مضطرين لأن يكون لهم شعارا يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويجعلهم يدا واحدة على كل من خالفهم. فظهر من هذا الوقت المبكر مسمى أهل السنة والجماعة. ونلاحظ أن هذه التسمية لم تكن مبنية على تعصب لمذهب أو شخصية أو طائفة أو بقعة، وإنما هي مرتبطة بأصول هذا الدين وبما يجب أن تكون عليه هذه الأمة. أهل السنة الاعتماد على الوحي الرباني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الأمة الواحدة المجتمعة على دينها وعلى منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. هناك خصائص متعددة أيها الأحبة لأهل السنة والجماعة، الوقت لا يسعنا في استعراضها جميعا ولا الحديث حولها مجتمعة، وإنما نشير إلى أن هذه الخصائص منها ما يتعلق بالخصائص المنهجية، وأجلها وأعظمها وأولها هو أن هذه الأمة هو ربانية المصدر، أن منهجها في التلقي والاستدلال أنها تأخذ من الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل خلاف ذلك البتة. وكل رأي أو منهج أو فكر يخالف الوحي المعصوم فمن بدهيات أهل السنة أنه مردود على صاحبه أيا كائنا من كان، بل إن الأمر وصل إلى التأصيل لهذه القضية في أنه مهما كان القائل فإنه إذا كان مخالفا لقول الله وقول رسوله فهو مردود عليه. وكانت تلك القاعدة التي تفوه بها الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصبحت منهجا لأهل السنة إلى قيام الساعة، وهي قوله رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على خلاف جميع المناهج الأخرى والتيارات والمذاهب، فأولئك يجعلون لهم مبادئ معينة، قول إمام أو قول شخصية أو قول طائفة أو نحو ذلك، فيجعلونه هو الحق وما عداه فهو المردود. أما أهل السنة فإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من بعده فهو يعرض كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبل وإن خالفه رد. ترتب على هذا ما دام أن مصدرهم هو الوحي المعصوم، الوحي الرباني من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ترتب على ذلك من مناهجهم الإيمان التام والكامل والتسليم المطلق والقبول لهذا الحق المنزل من عند الله عز وجل. وتأملوا معي أيها الأحبة في قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يا أيها الناس، والخطاب للناس كلها، قد جاءكم الرسول، لم يأتي به أحد من الناس، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءكم الرسول بماذا؟ جاءكم بالحق. من أين؟ من ربكم. فماذا يجب علينا؟ فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فالله سبحانه وتعالى غني عنكم فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فتأملوا هذا النص حينما يعلم الإنسان ويثق بمصدر دينه وأنه الوحي المعصوم: قل أأنتم أم الله الرحمن فاسأل به خبيرا، فكيف يلجأ أو يلتفت أو يحاكم هذا الأصل العظيم والحق المنزل من عند الله عز وجل إلى اجتهادات البشر كائن كانت هذه الاجتهادات ما كانت. فهذا يقتضي منا التسليم لوحي الله عز وجل، الإيمان التام، الإيمان بالكتاب كله، لا أن ينتقي الإنسان ما يوافق هواه، يوافق رغبته، يوافق طبعه، يوافق طائفته، يوافق مذهبه، لا، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالدين كله لا يتجزأ بأحواله الشخصية وأحواله الاقتصادية وتشريعاته الاجتماعية والأسرية والسياسية، الدين كله لا يقبل التجزئة. ادخلوا في السلم كافة. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المسلكين في أمام هذا الكتاب والراسخون في العلم، يقولهم ممتدحا لهم، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فأهل السنة يؤمنون بالكتاب كله ولا يردون منه شيئا، لا ينتقون منه كما هو ديدن ومسلك أهل الأهواء، إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المهمة جدا المتعلقة بمصدر التلقي ومنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. هناك خصائص أخرى عامة وهي متعلقة بشمولية هذا الدين وهذه العقيدة، فلم تعتني بجزئية من الجزئيات، بعض الديانات وبعض العقائد وبعض المذاهب اهتمت بجانب دون آخر، فهناك من اهتم بالجانب المعرفي العقلي البرهاني فقط وأهمل الجانب العاطفي الجانب الوجداني، وهناك من اجتهد واهتم بالجانب الروحي والوجداني والعاطفي وأهمل الجوانب الأخرى، هناك من اهتم بالجانب العملي المتعلق بالعبادات والزهد وغير ذلك، وقصر في الجانب العلمي المتعلق بالتصورات والنظرة للكون إلى غير ذلك من الأمور. هذا الدين جاء شاملا لكل ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الأرض. من طبيعته الوسطية، من طبيعته ومن خصائص أهل السنة العامة التوازن، من خصائصهم العامة الثبات، من خصائصهم العامة الوحدة على الطريق، منهاج واحد لا تعدد فيه ولا انفصال، إلى غير ذلك من تلك الخصائص الكثيرة. هناك خصائص سلوكية وخلقية عند أهل السنة والجماعة تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف، منها مراعاة طبيعة البشر في تفاوتهم، في التزامهم وفي طبيعة أعمالهم وفي اهتماماتهم وفي تحصيلهم في العلم وغير ذلك من الأمور، وذلك مبني على قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكلهم يشملهم مفهوم أهل السنة والجماعة. أيضا اختلاف قدراتهم، فبعض الناس فتح له في العبادة في جوانب دون الآخرين، فبعضهم فتح له في التبتل والزهد والانقطاع عن الدنيا والانكسار بين يدي الله عز وجل والانعزال، وهناك أناس فتح الله لهم في الصيام، وهناك من فتح له في الصلاة، ومن هناك من فتح له في الجهاد، وهناك من فتح له في العلم، وهناك من فتح له في نفع الآخرين والقيام على شؤونهم والأعمال التطوعية. وهذه أمور كلها مطلوبة عند أهل السنة، هي أمور تكاملية نحتاج إلى الشيخ الذي يرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى في زوايا المسجد، كما نحتاج إلى المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله حقا يدافع عن حمى الأمة ودينها، كما نحتاج إلى العالم الذي يبين للأمة دينها، والعالم الذي يسخر ما أعطانا الله عز وجل من نعم في هذه الدنيا لخدمة هذا الإنسان والبشرية الأخرى. نحتاج إلى جميع هذه من خصائص أهل السنة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونعود للإمام مالك لأنه رحمه الله كانت كلماته قليلة، وهو يعني يمثل النموذج من أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كانت كلماته قليلة لكنها كثيرة البركة. يقول العلماء: أهل السنة أو السلف كلامهم قليل كثير البركة، والخلف كلامهم كثير كحالنا اللهم استعان قليل البركة. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما يعني سئل لماذا لا يكون له دور في بعض الأعمال التي يراها الآخرون أنها من الأهمية بمكان، قال: إن الله سبحانه وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب عبد فتح له في الصيام ولم يفتح له في الصلاة، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الجهاد، وعدد أشياء الحصيلة، قال: وأرجو أن يكون كلانا على خير. ما دمنا جميعا في هذا التنوع الذي نحتاج إليه، كلنا نسير على صراط مستقيم، على هدف واحد ومنهج واحد ومصدر واحد وفي سبيل واحدة، فأرجو أن يكون كلانا على خير، فلا يثرب بعضنا على بعض ولا يخذل بعضنا في جانب الآخر، وإنما نحتاج إلى المجاهد كما نحتاج إلى العالم، كما نحتاج إلى الزاهد، كما نحتاج إلى الطبيب، كما نحتاج إلى العامل الذي يقوم بتنظيف المسجد والطريق وغير ذلك، ولا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا البتة. الحديث يطول أيها الأحبة، ولا يمكن أن يسعفنا الكلام في استعراض خصائص أهل السنة ومناهج وما تميزوا به عن غيرهم من سمات، لكننا نقف على نماذج من هذه الخصائص وهذه السمات. أول هذه الخصائص وهذه السمات، وهو أمر في غاية الأهمية، هو أن أهل السنة ليس لهم اسم يسمون به إلا اسم السنة والجماعة، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن الطوائف الأخرى إما أن تنتسب إلى شخص من الشخصيات، وإما إلى مقولة من المقولات، وإما إلى إقليم من الأقاليم، وإما إلى مذهب. أما أهل السنة فهم لا ينتسبون إلا إلى السنة والجماعة، وهذا الأمر له دلالته. لازلنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول ابن عبد البر رحمه الله أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله. هذه مقدمة الحقيقة مخيفة. أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لاحظ، لا قوة إلا بالله، سؤال في غاية الخطورة، سل. قال: من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. أهل السنة هم القائمون على السنة. هذا جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى المختصر. خاصية أهل السنة أنهم لا ينتسبون إلى شخص كما تنتسب الطوائف أو طريقة أو مذهب أو طائفة أو مقولة، أو إنما ينتسبون إلى السنة والجماعة. هذا الإطلاق أولا هو إطلاق شرعي، وهذه من سمات وخصائص أهل السنة أن تسميتهم شرعية. فالسنة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة أيضا مأخوذة من مصدر شرعي، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. هذا المصطلح ظهر متقدما، ومن أوائل من ذكر عنه هذا المصطلح ورد هو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد ورد عنه عند قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع. وورد هذا التفسير أيضا عن ابن عمر وأبي سعيد وغيرهم، لكن كثر استعمال هذا المصطلح في عهد التابعين، ولذلك يقول ابن سيرين كما في صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، لأن صار في ناس دخلاء ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قوله من أجل الانتصار إلى بدعهم وأهوائهم وطرائقهم. قال: سموا لنا رجالكم فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن أهل السنة من خصائصهم أنهم ليس لهم لقب يعرفون به كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الانتساب إلى مسميات تؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحذرون من الانتساب إلى غير الإسلام والسنة، إلى الأشخاص، إلى المذاهب، إلى المواطن، إلى غير ذلك. وتعرفون يعني ما حصل لما خرج الأمر في التعصب بين المهاجرين والأنصار، وهي مصطلحات شرعية صحيحة، لكنها لما تجاوزت حدود المشروع غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. الأصل أن المسلمين لا ينتسبون إلا إلى الإسلام والسنة التي هي الوحي أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دون أشخاص أو أقوال أو أفعال. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال له معاوية رضي الله تعالى عنهما: أنت على ملة علي رضي الله عنه؟ قال: قلت لا، ولا على ملة عثمان رضي الله تعالى عنه، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان علي وعثمان خيار الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يستجيزوا الانتساب إليهم، إنما انتسبوا إلى الأصل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار هذه الأمة، فدل ذلك على أن الإسلام جاء لتأكيد الحرص على وحدة الأمة وعدم تفرقها وتناحرها وتشعبها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم أشخاصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. هذا مبدأ مهم جدا من مبادئ وخصائص أهل السنة، في أنهم لا ينتسبون إلى أشخاص، إلى طوائف، إلى أي طائفة كانت من هذا الأمور، حرصا على وحدة الأمة واجتماع كلمتها. قد يقول قائل: إذن ما هو الضابط، وكيف نعرف من هو من أهل السنة ومن ليس منهم؟ لأنه جاءت النصوص المحذرة من أهل الأهواء وأهل البدع، ولم يسمى أهل الحق القائمون على الوحي وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة المسلمين بهذا الاسم إلا بعد أن بزغت وظهرت البدع. عليه فإنه لا يكون سنيا من أهل السنة والجماعة إلا من كان متمسكا بالكتاب والسنة وما اتفق عليه الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الدين المقتدى بهم، ولم يخالف في شيء من أصول الدين التي كان عليها أصحاب القرون المفضلة، وكان متبرئا مما عليه أهل الأهواء والبدع. هذا هو الضابط الذي يعرف به من هو من أهل السنة ممن هو مخالف له، من أي بلد كان، وبأي لغة كان، وفي أي مكان كان، وفي أي زمان كان. من كان متمسكا بالكتاب والسنة وما اتفق عليه الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الدين المقتدى بهم، ولم يخالف في شيء من أصول الدين الذي كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، وكان متبرئا من أهل الأهواء والبدع، فهو من أهل السنة انتسب إليهم أو لم ينتسب. ويدخل في هذا الضابط عوام المسلمين المقتدون بهم في الجملة، كما يدخل في ذلك جملة علماء المسلمين من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء والنحاة والأدباء وغيرهم، الذين التزموا بالسنة ظاهرا وباطنا وناصروها وعملوا بمقتضاها، وإن أخطأوا في بعض المسائل العقدية نتيجة شبهة عارضة أو إحسان ظن بمن تقدمهم ممن وقع في هذا الخطأ فتابعهم ثقة بهم وإحسان الظن بهم على ذلك مع التزامهم العام بأصول أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا وبراءتهم من أصول المبتدعة ومناهجهم. ونعني بالسنة هنا مفهومها الخاص، السنة والجماعة هي مقابل الفرقة والبدعة، لا بمفهومها العام الذي هو إطلاق السنة على كل من أقر بخلافة الشيخين. فالسنة بمفهومها العام في مقابل الرافضة الذين يطعنون في خلافة الشيخين، فكل من أقر بخلافة الشيخين رضوان الله تعالى عليهم وعلى أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآله فإنه يدخل في عموم السنة، ويدخل في هذا جميع طوائف أهل القبلة، وإن كانوا خالفوا السنة في بعض المسائل الكلامية والمسائل العقدية وغيرها من الأمور. هؤلاء أهل السنة والجماعة بهذا المفهوم الخاص، وهم المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه القرون الثلاثة علما ويدخل فيه العقائد وعملا العبادات وسلوكا وأخلاقا، هؤلاء يختلفون قربا وبعدا من هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفرقة والاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الفرقة الناجية هم أتباع فلان أو هم المناصرون لفلان أو القائلون بتلك المقولة أو أهل ذلك البلد، إنما أعطانا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا كل واحد منا يستطيع أن يزن حاله ويعرف هل هو من الناجية أو لا. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي تعامله وسلوكه فهو من الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، وإن خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في علمه أو عمله أو أخلاقه فبقدر مخالفته قد ابتعد عن السنة والجماعة، وإن زعم أنه من أهل السنة والجماعة، وإن زعم أنه من أهل من السلف الصالح، وإن زعم أنه من أهل العدل أو من أهل التوحيد أو من الطائفة الناجية أو الفرقة المنصورة أو غير ذلك من المسميات. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. ونحن نعلم أن هناك من الطوائف التي خالفت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد، زعموا أنهم أهل التوحيد، وهذه كلمة لها شأنها ومكانتها، لكن ما هو التوحيد الذي زعموا أنهم أهله؟ التوحيد في مفهومهم أنه نفي الصفات عن الله عز وجل، ويمثل هذا المعتزلة وغيرهم من الطوائف التي سلكت هذا المسلك. أعود إلى أصل الكلام، فنقول الناس يختلفون أفرادا وجماعات من قربهم أو بعدهم عن مصطلح أهل السنة والجماعة، ولذا فكل من كان بالحديث أعلم بالسنة التي هي الأصل والمصدر. وحينما نقول بالسنة إشارة إلى الوحي أي الكتاب والسنة، فالقرآن لا نزاع فيه ولا خلاف، وإنما الكلام في السنة، لأن السنة ما بلغنا القرآن وبين للقرآن إلا صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ظهرت في أول ما ظهرت البدع كان هناك، وهم بداية الخوارج، قالوا: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: والله لا نرضى بالقرآن بديلا، ولكننا نحتاج إلى من هو أعلم منا بالقرآن، فنحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا القرآن، ونحتاج إلى هدي الصحابة كيف فهموا القرآن وكيف طبقوا القرآن وكيف مارسوا التطبيق العملي لما دل عليه القرآن. والقرآن الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيقول فنقول كل من كان بالحديث أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وله أتبع وما عليه السلف الصالح أقرب كان إلى السنة والجماعة أقرب، وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها أي التزامها بالسنة وقلة ابتداعها، لأنه إحداث في الدين وأخذ من مصدر غير المصدر الرباني الذي هو الوحي المعصوم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان في المسائل العلمية الاعتقادية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر في المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن على مثل ما عليه السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر لهم خطاياهم ويثيبهم الله عز وجل على قدر اجتهادهم وتشبثهم في التمسك بما بلغهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الخاصية وهذه الميزة أيها الأحبة وهي في غاية الأهمية، وهي أن أهل السنة ليس لهم اسم يسمون به إلا اسم السنة والجماعة. ومعلوم أن المخالفين قد يطعنون في هذه التسمية ويسمون من هو على السنة حقا والجماعة صدقا يسمونهم بأسماء تعطي نوع من النفرة والاشمئزاز والبعد. ولهذا يقول الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه الغنية واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها، فعلامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر أنهم يطعنون في أهل السنة. إذا رأيت شخصا يطعن في أهل السنة وأولهم السلف الصالح أئمتهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعين وأتباعهم وأئمة المسلمين ومن يسعى جاهدا في إحياء السنة والتمسك بها حقيقة لا ادعاء، إذا رأيته يطعن فيهم فهذه علامة ومؤشر أنه من أهل البدع. قال وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية ويريدون إبطال الآثار. لما ظهر الكلام واشتغلوا بالعقليات وبالمنطق اليوناني وبالفلسفة الإغريقية وغيرها زهدوا في السنة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوحي، فكانوا يرمون ويلمزون الذين يشتغلون بالسنة بأنهم حشوية. قال وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة المجبرة أنهم من أهل الجبر الذين يقولون بالجبر. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، قالوا أنهم يشبهون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يشبهونه بخلقه. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، قال وكل ذلك عصبية وغياض لأهل السنة ولا اسم لهم إلا اسم واحد وهو السنة والجماعة. هذه وإن كان قديما هي لازالت في عصرنا، وإن كانت تجددت بعض المصطلحات، فتسمع الآن بمن يسمي أهل السنة بالوهابية ويسميهم بالحنابلة ويسميهم بالمتشددين ويسميهم بالتقليديين أو الجامدين أو غيرهم من العبارات، لكن لا يلتصق بهم مثل هذه التسميات لأنهم هم أهل الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفار قريش بأنه ساحر، بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه مفتون، بأنه كاهن، ولم يكن له اسم عند الله ورسوله إلا ما سماه الله عز وجل وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند إنسه وجنه إلا رسول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون من بذلك الطعن عليهم والازدراء بما هم بهم عند السفهاء والجهال. هذه يعني السمة وخاصية عند أهل السنة والجماعة، يمكن أطلنا الكلام فيها. من خصائص أهل السنة والجماعة والسمات المميزة التوسط، أنهم أهل الوسط، الوسطية بين الناس، بين الإفراط والتفريط، وهذا مبني على أصل منهجهم الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا. وأهل السنة والجماعة هم وسط بين طوائف المسلمين، بل وسط الإسلام وسط بين الأديان، وأهل السنة وسط بين أهل القبلة وبين طوائف المسلمين، بين المبتدعة الذين يذهبون ذات اليمين وذات الشمال غلوا وإفراطا وتفريطا أو جفاء. نأخذ مثالا ولا نطيل في هذا المعنى. يقول الشعبي: أحب أهل البيت ولا تكن رافضيا. يعني هناك من يقول: من أحب أهل البيت فهو رافضي، أو من يقول بأن من لم يحب أهل البيت أو من أحبه فقد خرج من السنة. يقول: لا، أحب أهل البيت، وهذا من أصول أهل السنة كما تعرفون محبة أهل البيت، ولا تكن رافضيا، واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. اعمل بالقرآن، لكن لا يلزم من ذلك أن توافق الخوارج الذين يقولون: لا نأخذ إلا بالقرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عليه الصلاة والسلام، وهذه من علامات النبوة، يتحدث عن واقعنا وحالنا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يلفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه أخذنا، نعم، فيقول: لا أدري، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه أخذنا وما ليس فيه رددنا. هذا هو ديدن الذين الآن يطعنون في السنة ويطعنون في البخاري وما أجمعت عليه الأمة، ويزعمون أنهم يأخذون بالقرآن، وهم أبعد الناس عن القرآن. وشبهتهم القديمة والأخيرة والحديثة: لا أدري، وهو التشكيك في السنة والطعن فيها. فيقول هنا، قل الشعبي: اعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، أي من الخوارج الذين يزعمون أننا لا نأخذ إلا بالقرآن. قال: واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا. القدرية الذين ينفون القدر عن الله عز وجل وينسبونه إلى أفعالهم، ويقولون إن العبد خالق لفعله ولا مشيئة الله عز وجل له فيه. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، ولا تكن خارجيا، ما دام يأمر بالحق ويأمر بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم. وقف عن الشبهات ولا تكن مرجئا، وقف عن الشبهات ولا تكن مرجئا. وأحب صالح بني هاشم ولا تكن خشبيا، والخشبية هؤلاء هم أتباع المختار بن عبيد من الشيعة، سموا بذلك لاستعمالهم العكاكيز في الحرب. قال: وأحب من رأيته يعمل الخير وإن كان أخرم سنديا، ما دام أنه يعمل الخير ويجتهد في عمل الخير فأحبه، وإن كان من غير جنسك وملتك، من غير جنسك وبلدك وجماعتك. الوسطية أيها الأحبة، والكلام فيها يطول لكننا أشرنا إليها إشارة موجزة، لكن يكفينا في ذلك أن معنى الوسطية، لأن كل يدعي وصلا بليلة. العلمانيون يدعون أن ما هم عليه هو الوسط، والغلاة يدعون أن ما هم عليه هو الوسط، والطوائف الأخرى كل يدعي ذلك، والحقيقة ما هي؟ ما هو ضابط الوسطية والاعتدال الذي هو من سمات أهل السنة والجماعة؟ هو الاعتدال في كل شيء، استعمال الآثار على وجهها، فمتابعة الآثار فيها الاعتدال، والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور، اتباع السنة. ولذلك قال الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. فهذا كلام جامع يدل على أن كل ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه أو دل عليه فهو وسط عدل بين الإفراط والتفريط، ولا تؤخذ الوسطية إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولهذا قال يوم حنين لما اعترض عليه صلى الله عليه وسلم قال: فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ وفي رواية: إذا لم يعدل الله ورسوله. ولهذا يقول سفيان رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. كلام عليه نور. من أسباب الوقوع في الفتنة، في الفتنة الأمة، هو الخروج عن طريق الوسط المعتدل، فإنه إذا اختلطت المصالح والمفاسد وقع الاشتباه، فأقوام ينظرون إلى المصالح فيرجحونها وإن تضمن ذلك مفسدة عظيمة، وآخرون ينظرون إلى المفاسد فيرجحون جانبها وإن ترتب على ذلك ترك مصلحة عظيمة. المتوسطون أهل الحق أهل السنة ينظرون إلى الأمرين ويوازنون بينهما بميزان الشرع، فما ترجح جانبه فقدموه وأخذوا به، وإن خالف أهواءهم وعواطفهم. من هذه الخصائص لأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم وعلى طريقهم وحشرنا في زمرتهم مع إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثباتهم على المنهج لقناعتهم أنه الحق، وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. كل يوم له رأي، كل يوم له مذهب، كل يوم له مسلك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ويقول الحسن البصري لرجل دعاه للمجادلة قال: أما أنا فقد أبصرت طريقي ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس ابحث عنه. وقال الإمام مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخذنا بقوله. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال عنه معا ابن عيسى، يقول: انصرف مالك من يوما من المسجد، والليلة حنا حديثنا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك وأحاجك به وأخبرك رأيي. قال الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا مالك، قال مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولذلك فأكثر ما يحصل التنقل عند أهل الأهواء الذين لم يوفقوا من أول الطريق إلى صراط الله المستقيم، ومن من الله عز وجل عليه رجع في آخر عمره إلى الحق. وذكرنا قبل قليل البعض الأئمة، ومنهم على سبيل المثال الإمام الغزالي رحمه الله، الذي قال عنه أحد المفكرين الكتاب في كتاب ألفه سماه شخصيات قلقة في الإسلام، يعني ما ترك منهجا إلا سلكه، وفي آخر حياته يعود إلى الحق والحمد لله كما ذكر ذلك عنه مترجمه. يقول ابن تيمية رحمه الله: لو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث، فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم البتة. وهذه ميزة وخاصية ومهمة جدا. الأمر الثالث هو اتفاقهم في أمور العقيدة لا اختلاف بينهم، ونذكر نصا واحدا يدل على هذا، ذكره قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة، يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث، ويعني بأهل الحديث أهل السنة، هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قلهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، ولا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. يقول نتيجة هذا الكلام: وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وهذا هذا هو الحقيقة. تقرأ في أي رسالة أو عقيدة لأحد من علماء أهل السنة القديم أو الأخير تجد المصدر واحد والمنهج واحد والاستدلال واحد، النتيجة واحدة، وليس بينهم خلاف في العقيدة البتة، إنما وسع الخلاف المتأخرون وإن انتسبوا إلى السنة أو انتسبوا إلى السلفية أو غير ذلك. ويقول الطبري رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يقول: لعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمعوا، لو كان أمر الخوارج على حق لاجتمعوا، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا. ففقد الأصول لو أرادوه زمنا طويلا لا يمكن أن يصلوا إليه ما دام أنهم يختلفون في ذلك. فعلامة أهل الأهواء هو التفرق والتشعب والاختلاف. ويقول ابن تيمية: كثير من حذاق النظار في هذه حار في هذه المسائل حتى الأذكياء، وذكر نماذج منهم. قال: وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل والتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم حيارى ومختلفون. ويقول: فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات لم يصلوا فيها إلى شيء معقول صريح يناقض الكتاب، بل إما إلى حيرة أو ارتياب أو إلى اختلاف بينهم، دل ذلك على ما هم عليه من الأهواء والبعد عن الحق، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه يعني بعض الأمور التي تدل على أن من خصائص أهل السنة اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف، وهذا أمر يجب المحافظة عليه والسعي عليه بشتى ما نستطيع. متى أكتفي؟ لا نريد أن نطيل على الأخوة. نعم، لا نريد أن نطيل على الأخوة لأن الحديث يطول والكلام يعني لا يمكن، أن نحاول الاختصار قدر الإمكان قدر ما نستطيع. من خصائصهم المنهجية، وهي نقطة مهمة جدا، هي أنهم يقدمون فهم الصحابة وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على غيرهم ممن جاء من بعدهم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا ميزان. ما يأتي شخص في القرن الرابع عشر الخامس عشر الآن ويقول لا أنا أفهم القرآن والسنة على مزاجي، لا، المسألة ليست فوضى. نصوص الوحي الله عز وجل ما وكلنا إلى عقولنا، أنزل كتابا ثم أنزل رسولا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، مهمته الأولى ليبين للناس ما نزل إليهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين وبين أتم البيان عليه الصلاة والسلام، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا كما يصفه بعض العلماء، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض، يطبقون القرآن في كل شؤونهم وفي كل أمورهم وفي كل أعمالهم، لا يحيدون عنه قيد أنملة، فنشر الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. ولذلك الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين كما قال أبو زرعة كما تعرفون، لأنهم شهودنا الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوه بألفاظه كما نقلوا معانيه ونقلوا تطبيقاته العملية، وهم كما أنهم أمناء على نقل ألفاظه فكانوا أمناء على نقل معانيه ومفاهيمه، وأمناء على نقل التطبيق العملي له، وتربى على أيديهم أتباعهم الذين حملوا الراية من بعدهم. هذه مسألة مهمة وواضحة ولا نطيل الكلام فيها، لكني أذكر مثالا، وسبحان الله نبقى أيضا مع الإمام مالك رحمه الله تعالى. جاءه رجل فقال، لأنه إمام أهل المدينة، قال أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال لكني، شوف دخل الرأي هنا، لكني أريد أن أحرم من المسجد، أقرب وأولى من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال، لاحظ الدقة، قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها لا أنقصها، إنما أزيدها. قال ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا أراك تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. شوف هذه الدقة والحساسية في ضرورة الاستمساك بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة. ولذلك يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاستمسك بالذي أوحي إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتي يعني تأثر لها الصحابة رضي الله تعالى عليهم وقالوا يا رسول الله أوصنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، فماذا كان في وصيته صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بهم؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها بالنواجذ يعني شدة الاستمساك بها، هذا هو طريق النجاح. فمن خصائص أهل السنة، ولعلنا يعني نكتفي به، لا أريد أن أثقل على الإخوان، هو سلامة صدورهم للمسلمين عموما، بدءا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأئمة المسلمين وعامة المسلمين. ولهذا يقول أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله، يقول إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائه، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم إلى دار البوار. وقد زين الله قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. وهذا مبني على حسن ظنهم بالمسلمين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظنن بأخيك المسلم بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ويقول أبو قلابة رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكره فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد فقل في نفسي لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وقال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: فالسند؟ فالهند؟ الترك؟ قلت: لا. قال: أفتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ لهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما ارتفع رجل بكثرة الصلاة والصيام، وإنما يرتفع الرجال بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، والنصح للأمة. ولهذا قال بعض العلماء الكبار، قالوا: الاختلاف مع المودة والتناصح ديدن أهل السنة، والاختلاف مع التعادي والتناحر ديدن أهل الأهواء. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: أحدهم يعني أهل الأهواء إذا خالفه صاحبه قال: كفرت، والعلم فيه إنما يقول: أخطأت، كأنه يتحدث عن واقعنا اليوم، الله المستعان. أهل الأهواء يكفر بعضهم بعضا، أما أهل السنة فمن خالفه بين له خطأه. ولذلك نحن في حاجة، كما قال أحد العلماء الأفاضل الكبار، يقول: نحن في حاجة إلى سلفية تنصح، تدل الناس، تعيدهم إلى الطريق، تأخذ بأيديهم. نحن في حاجة إلى سلفية تنصح، لا إلى سلفية تنطح. ولذلك أهل السنة ينظرون إلى المخالف أيا كان بعينين، لا بعين واحدة، بعين القدر فينظر إليه فيرحمه، يحمد الله عز وجل أن الله عافاه مما ابتله به فيشعر بنعمة الله عليه ويرحمه مما هو فيه من مسلك خاطئ، وينظر إليه بعين الشرع فيبين حقيقة ما هو عليه، هل هو موافق أو مخالف، لأنه لا مداهنة ولا مجاملة في دين الله عز وجل، ولكن عليه أن يهتم بأن يأخذ بيد أخيه المسلم أو حتى ليس من المسلمين بطريق النجاة والاستقامة. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتؤدة وبالإحسان وبالرحمة وبما يمكن أن يلين قلب ذلك المخالف، لا بالقوة. ولذلك لو كان الطبيب يخاصم المريض يمكن هذا التعامل السيء قد يكون سببا في زيادة مرضه، والجانب النفسي معروف في أثره في الجوانب الأخرى. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح إذا هدى الله على يديه من هو مخالف، عليه الصلاة والسلام يعود يهوديا شابا في مرض موته فيدعوه إلى الإسلام وهو في ذلك الموقف، فينظر إلى أبيه فيقول أطع أبا القاسم، فيتلفظ بالشهادة فيموت. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فنحن نحتاج إلى هذه النظرة يا أخوان. إذا نظرنا لمبتلى ببدعة أو بضلالة أو بانحراف لا ننظر إليه نظرة شزر واحتقار وتجهم، إنما ننظر إليه نظرة أنه مريض، أنه فقير، أنه في حاجة إلى من ينقذه مما هو فيه. وهذه من أصول ديننا أيها الأحبة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد أن يسعى الإنسان إلى ما يمكن به نجاته. على كل، الحديث يطول ولا أريد أن أثقل على الإخوان، ولعلي أكتفي بهذا القدر الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم على الحق. اللهم أصلح قادتهم. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكركم على تحملي هذه الساعات، وأسأل الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر المثوبة، وجزى الله خيرا كل من سعى في ترتيب لهذا اللقاء. جزاكم الله عنا خير الجزاء ووفاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.